ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم أهلك عدوك وعدونا، اللهم أهلك عدوك وعدونا، اللهم أهلك عدوك وعدونا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، فذيب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير يا صوفيا، بارك الله فيك. ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لمتن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 17. في بدايته أحييكم جزاكم الله خير بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الثالث، والمعنون بهذا العنوان دعائم الإسلام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: بتقديم الصوم على الحج. وهذه الرواية هي الأصوب من حيث الترتيب، كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث. في الدرس الماضي وقفنا أمام فائدة مهمة، وهي بيان أهمية هذا الحديث، وذكرنا المقصود بقول النبي عليه الصلاة والتسليم: بني الإسلام على خمس. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. لعل البعض يسأل: لماذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في متن الأربعين هذا الحديث عقب حديث جبريل عليه السلام، خاصة أنه في حديث جبريل قد بيّن النبي أركان الإسلام، عندما سأله جبريل: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فذكر هذا في حديث جبريل، فلماذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث الثالث، بني الإسلام على خمس عقب حديث جبريل. نقول ذكره لفائدة مهمة، فلم يغفل الإمام رحمه الله عن أن هذا الحديث هو بيان للأركان كما جاء في حديث جبريل الذي سبقه، إنما ذكره بعده لحكمة، وهي أن حديث جبريل النبي بيّن مفهوم الإسلام ببيان الأركان، وفي حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين لنا أهمية هذه الأركان، ففارق بين إيراد المعنى وبين بيان الأهمية. لذلك من فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا الحديث عقب حديث جبريل، لأن هذا الحديث فيه بيان لأهمية تلك الأركان. بني الإسلام على خمس، أي بدونها فلا إسلام، فهي الركائز المهمة لقيام هذا الدين، ولذلك من لم يقم بها فلا إسلام له، لا إسلام له، فلا بد أن يحقق هذه الأركان حتى يشهد له بالإسلام. إذن في هذا الحديث بيان أهمية هذه الأركان، أو بمعنى أصح إجابة على السؤال متى يكون العبد مسلما؟ الجواب إذا حقق أركان الإسلام، ونطق بالشهادتين وقام بالمباني الأربع: الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت عند الاستطاعة. فهذا الذي يسمى مسلما، يسمى مسلما. الآن هنشرع في شرح تلك الأركان، في شرح تلك الأركان أو الدعائم التي يقوم عليها الإسلام. أولا الشهادتان، الشهادتان أي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهما شهادتان، وهو ركن يتضمن شقين: الأول فيه بيان الغاية من الخلق، والآخر فيه بيان وسيلة تحقيق تلك الغاية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: بني الإسلام على خمس، وضم الشهادتين في ركن، لأنه لا يستقيم أحد طرفيها إلا بالآخر، فلا يقبل العمل إلا بالأمرين: الإخلاص والمتابعة. فالركن الأول يتركب من شهادة أن لا إله إلا الله، هذا شق، وشهادة أن محمدا رسول الله. الشق الأول من الشهادتين يتضمن بيان الغاية من خلقنا، يعني لماذا خلقنا الله؟ القرآن أجابنا، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وده مفهوم قول لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لأن الإله أي المألوه، يعني المعبود بحق، المعبود بحق. فده الشق الأول من الشهادتين، بيان للغاية. طيب علمت الغاية أني خلقت للعبادة، هيجي السؤال: كيف أعبد؟ لازم أعرف كيف أعبد الله. فيجي بقى الشق الثاني يجيب: وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا على سنة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول النبي: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم. والله تعالى يقول في كتابه مبينا أن اتباع نبيه أصل من أصول الإيمان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك أي اختراع في العبادة يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما اختراع في الوسائل لا حرج، اختراع في أمر الدنيا لا حرج، وينظر لهذا الاختراع الدنيوي هل هو نافع أم هو ضار. إن كان نافعا بنسميه البدعة الحسنة، أي في أمر الدنيا، لأن الدين كل بدعة ضلال. احنا بنتكلم على الدنيا الآن، مثل الميكروفون اللي بين إيدينا ده، أو الهاتف اللي بنستعمله ده بدعة، الكاميرا اللي بنصور بيها بدعة، أمر مخترع، أمر على غير مثال سبق. طيب ننظر لهذا المنتج أو هذا الاختراع، نافع أم ضار؟ معنا الآن هو نافع، بننقل به دروس العلم حتى يستفيد الغير في غير المكان خلال الكاميرا أو البث المباشر، يبقى نسميها بدعة إيه؟ حسنة. يبقى الكاميرا دي بدعة حسنة عندنا، نفس الكاميرا دي قد يستعملها غيرنا في تصوير الأفراح والنساء العرايا والميوزك والحفلات والرقص والغناء، صح؟ يبقى بالنسبة له بدعة إيه؟ سيئة. ده بالنسبة لأمور الدنيا الاختراعات، وهتدخل في أمر الدين من الوسائل. فنحن لا نتعبد الله بهذه الكاميرا، ولا نتعبد الله بهذا الميكروفون اللي بينقل الصوت، ولا نتعبد الله بتسجيل المحاضرة على الهاتف اللي بنحمله. دي وسيلة، وسيلة لحفظ الدين، لنقل العلم. فكل ما كان من باب الوسائل يدخل في طيات المصالح المرسلة، زي تنقيط المصحف، زي جمع المصحف، زي نسخ المصحف، زي تدوين علم النحو لضبط القراءة، هذه كلها وسائل. زي تقسيم العلوم، ده علم الحديث، ده علم التوحيد، ده علم اللغة العربية، ده علم الفقه، ده علم السيرة. هذا التقسيم كله من الوسائل لتيسير العلم وتسهيل العلم على الناس. كذلك تقسيمات مفهوم الإيمان وأقسام التوحيد اللي بيكون دليلها التتبع والاستقراء، فهذه كلها تدخل ضمن الوسائل المرسلة أو المصالح المرسلة اللي بها حفظ الكليات الخمس، لأن الإسلام جاء من أجل حفظ الضرورات الخمس أو الكليات الخمس: الدين، العقل، النفس، المال، العرض أو النسل. فكل وسيلة تحقق حفظ هذه الكليات تدخل في نطاق المصالح المرسلة، لأن الجهل يخلطون بين الوسائل وبين البدع، ودي مصيبة كبيرة جدا. يجي مثلا يتكلم يقول لك الاحتفال بمولد النبي، يقول لك ليس ان معنى ان ما فعلش يبقى احنا يبقى بدعه، ما هو جمع القران، جمع القران والنبي ما جمعهوش، وتم تنقيط المصحف والنبي ما فعلش ده. يا ابني افهم، فرق بين الوسائل وبين العبادات. الاحتفال عباده، والعباده توقيفيه لابد فيها من نص، قال الله قال الرسول، لان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ما تحطليش العبادة في مقام المصالح المرسلة، في مقام الوسائل، وهكذا. فينبه على هذا الأمر، فنقول له: لا، إن أنت تحتفل وتتراقصون في المساجد وتجيبوا المعازف داخل المساجد وأكل الحلوى والمطعومات واختلاط بين الرجال والنساء، يا أخي حتى الفطرة السليمة ترفض ذلك. وده أحد ولاة الصوفية في مصر بيعملوا له نفسه عيد ميلاد ويجيبوا له تورته ويعملوا حفلة في المسجد للشيخ، ويقول لك في أخ ما كناش دعيناه للمولد بتاعي اسمه مولد الشيخ يسري جابر، مولد عاملين له مولد في المسجد فما دعيناهوش فلكن النبي دعاه. والله هكذا، يعني شوف الكذب الصراحة. قال النبي جاله في المنام وقال له: قوم روح ميلاد يوم عيد ميلاد يسري جابر. تخيل، وللأسف القطيع اللي تحتيه بيصدقوا الكلام الباطل ده. قال النبي راح له في المنام وقال له: قوم روح بسرعة. ما ده شيطان اللي جال. النبي ما يجيش أبدا في هذه الصورة ولا يدعو للبدع أبدا. وبعدين النبي قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صوراتي، فلازم يجي بصوراته. طبعا دول نسأل الله السلامة، يعني حاجة غريبة جدا، والنبي لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن منكر ولا يدعو إلا للخير. كيف النبي يجي يقول له روح المولد؟ مولد إيه يا راجل؟ يا راجل يا شايب، تمام، شابت لحياتك وما زلت في هذا الغي والضلال؟ نسأل الله السلام ويدلس على الناس. وبقى طيب يلا بقى، بعد ما كانوا 6 موالد بس، ضافوا لهم مولد سابع، مولد يسري قطر. هم الفاطميون لما جم مصر عملوا 6 موالد عشان يشغلوا الناس، منهم الاحتفال بميلاد النبي، وبعد كده الاحتفال بالحسن، الاحتفال بالحسين، الاحتفال بعلي، تمام، والاحتفال بمولد فاطمة، وعمل بقى احتفال بمولد الرئيس الكبير بقى المعز لدين الله الفاطمي، رأس الدولة الرافدية في مصر. بقوا 6 موالد دلوقتي، يسري جبر ضاف لهم ايش؟ مولد سابع، وجابين له تورته وشمع وحبيبات زيتوي وهيصه في المساجد، وحيوا ابو الفساد. طبعا ما قالوهاش، طبعا هيقولوا لا، هيقولوا ابو الفساد احنا نقولها. مصيبه كبيره جدا يعني، تخيل انت كيف يدلسون على البسطاء وعلى العوام. فنقول هذه النوعيه من الاحتفالات من الباطل وبدع منكره محدثه في دين الله تعالى. انما ممكن استخدام يوم مولدك وسيلة لتعليم الناس الخير، زي ما بنقول لك كده قبل كده، بنيجي قبل رمضان نشرح لكم فقه الصيام، فبنتخذ دي وسيلة لتعليم الناس فقه الصيام قبل رمضان، كذلك بنشرح فقه الحج في موسم الحج، وهكذا وسيلة ومناسبة نعلم الناس الحج كذلك. طبعا لم يرد نص بتحديد يوم مولده عليه الصلاة والسلام التسليم في شهر ربيع، بل اختلفت الأقوال، اللي قالوا يوم 9 ربيع، اللي قالوا يوم 10 ربيع، اللي قالوا يوم 12 ربيع، اللي قالوا يوم 18 ربيع، لكن لا يوجد نص. إنما النص الآكد أنه مات يوم 12 ربيع الأول يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام التسليم، يبقى اليقين أنه مات في اليوم ده، فكيف نحتفل في يوم موته عليه الصلاة والسلام التسليم؟ أما يوم مولده مختلف فيه. طب هنقول رغم الاختلاف ده كان في ربيع، لكن ما تحددش اليوم. فبعض العلماء يشرح مثلا في الشهر ده شمائل النبي محمد في مجالس علم، لا حرج، هذه وسيلة، ما هيش عبادة، إنما الاحتفال عبادة. الرقص والأكل والشرب والاختلاط ده كله منكرات لا يقره لا دين ولا عقل ولا فطرة ولا شر، إنما يقر أهل الأهواء القطيع اللي بيمشي وراهم. وطبعا طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، ودي كلها بيزنس وأعمال ونزور وأموال وشغلانة كبيرة جدا، ووجهات ومناصب وشغلانة، نسأل الله السلامة. فطبعا هم يدلسون على الناس في الخلط بين البدعة وبين المصالح المرسلة والوسائل. فطالب العلم لابد أن ينتبه لهذا التدليس وهذا الكذب. إذن يا إخوة، الشق الثاني من كلمة التوحيد بيان للوسيلة التي من خلالها نحقق الغاية من خلقنا. الغاية هي العبادة، كيف أعبد؟ يبقى أتبع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى العبادة توقيفية، يعني إيه توقيفية؟ يعني موقوف على الكتاب والسنة. ما ينفعش أنا أخترع عبادة من العبادات. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص انتهت القضية. فكل من اخترع عبادة فقد اتهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأنه لم يبلغ الرسالة وحاشاه، بل شهد له ربه وما هو على الغيب بضنين، واكتمل الدين على يديه. يبقى حضرتك لما تجيب لي عبادة جديدة نقول لك انتبه، انت بتتهم النبي بخيانة الرسالة، ودي مصيبة كبيرة. فإذا النبي عشان يغلق هذا الباب في باب العبادات والدين قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وكل تفيد العموم والاستغراق ما في. وطبعا هم خلطوا بقى الوسائل، قال لك ما هو جمع القرآن يا أخي دي وسيلة ملهاش علاقة بالعبادة. الصديق ما تعبد الله بجمع المصحف في كتاب، إنما العبادة بتلاوة القرآن والتعبد بالقرآن مش بالكتاب. ولما الحجاج نقط المصحف، النقاط دي مش عبادة، دي وسيلة لحفظ القرآن حتى لا يضيع مع عجمة اللسان بعد الفتوحات الإسلامية ودخول الأعاجم. فدي وسائل ملهاش علاقة بالعبادة. الميكروفون وسيلة، المنبر وسيلة، الهاتف وسيلة، دي كلها وسائل. فهم خلطوا بين الوسيلة وبين العبادة، ودي مصيبة كبيرة، وهم يقصدون هذا تدليسا على عوام الناس. يقول لك هل كل حاجة ما عملهاش النبي لو احنا عملناها تبقى بدعة؟ يبقى إذن تنقية المصحف بدعة وضلال. شفت الإسقاط؟ لأنه بيدلس على الناس. نقول له افهم يا غبي، وهل تنقية المصحف عبادة أم وسيلة؟ وسيلة ملوش علاقة بالعبادة، يبقى لا يدخل في طيات البدعة، إنما البدعة في أمر التعبد. فننبه على هذا الأمر الدقيق جدا اللي بيغيب عن بعض طلاب العلم المبتدئين، ويستغل هؤلاء المبتدعة جهل البعض بتلك الأقضية المهمة في باب الأصول حتى يمررون بدعهم ويدلسون على الناس، ويتهمون أهل السنة بالتشدد. وأهل السنة أبعد الناس عن التشدد، لأنهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، وهم يلزمون الدليل. قال الله وقال الرسول وقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى إذن أول ركن من أركان الإسلام الشهادتان. الشهادتان الجزء الأول منها بيان للغاية، والجزء الثاني منها بيان للوسيلة. يبقى الغاية في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كيف أعبده؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله أو فعل رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يجي يقول لك استنى، مستني اهو، مش سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء؟ أقول نعم، صدق ابن مسعود. فما علاقة هذا بالبدعة؟ يقول لك ما احنا اجتمعنا ورأينا إن الاحتفال ده أمر حسن، وابن مسعود قال إيش؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. نقول له طب انتظر، ارجع لقول ابن مسعود من بدايته، لأن الجزئية دي جملة في حديث وأثر طويل، والجملة دي معناها فيما سبق. يبقى عشان أفهم معنى الكلام ده أرجع لإيه؟ للنص كاملا. نص ابن مسعود يقول كما جاء في حليات الأولياء لأبي نعيم رحمه الله، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. فالمسلمون هنا المقصود بهم من؟ الصحابة. والنبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإجماع الصحابة مصدر من مصادر التشريع. فهل الصحابة فعلوا هذا؟ بس هو ده السؤال، هل الصحابة اجتمعوا في مسجد وداروا بهذه الاحتفالات وتراقصوا في المساجد وأدخلوا المعازف وجعلوا المنشدين ينشدون؟ والله أبدا ما فعلوا. إذن قول ابن مسعود حج عليكم لا لكم، بيتكلم عن الصحابة، فنقول لكم إلزموا أنتم أثر عبد الله بن مسعود وارجعوا إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا يخالفون أمر نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك طيب، الإمام الشافعي قال: البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول لهم ائتونا بسند هذا الأثر عن الشافعي، فلن يجدوه إلا في باب البدع الدنيوية والمبتكرات والاختراعات، إنما في أمر الدين اقرأوا كلام الشافعي في حديث وإياكم محدثات الأمور، هيقول لك كل بدعة ضلال. إذن قول الشافعي يتنزل على بدع الدنيا، الأمور والمخترعات اللي أنا لسه بقول لكم أهو، الكاميرا دي بدعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة وفق الاستعمال، جهاز التلفزيون اللي عندك في البيت بدعة، قد تكون بدعة حسنة وبدعة سيئة حسب استعمالك أنت، بتستعملها في الخير يبقى بدعة حسنة، هتستعملها في الشر يبقى بدعة سيئة، السيارة بتاعتك اللي واقفة بره دي بدعة، قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، واحد بيستخدمها لحفظ الأهل والأولاد وتوصيل الأولاد للمدارس والذهاب بالزوجة للتسوق ويحفظها من القيل والقال، واحد تاني بيستخدمها يسهر في الديسكوهات ويرمح مع البنات ويسافر إلا نفس السيارة صح؟ مع هذا بدعة حسنة ومع ذات بدعة سيئة، فإذا ينصب كلام الشافعي إن ثبت على بدعة الدنيا مش بدعة الدين، لأن الدين أي بدعة في ضلال. طيب إيه كمان يا جماعة؟ قالوا لك إن عثمان أحدث الأذان الثالث يوم الجمعة. نقول لهم انتظروا بس هداكم الله. أولاً عثمان خليفة راشد ولا إيه؟ والنبي قال نصاً: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ. إذا أنا مطالب إن أنا أتبع سنة عثمان. عثمان ماذا فعل؟ لما اتسعت الدولة وكثرت أسواقها فكان الناس ينشغلون بسبب البيع والشراء فيأتون إلى الجمعة متأخرين. فرأى عثمان ذلك فماذا يصنع؟ جاء قبل صلاة الظهر اللي هو وقت الجمعة بساعة. يعني مثلا لو احنا عندنا الجمعة هنا مثلا الساعة الواحدة والنصف، فعثمان الساعة 12 ونص يرسل رجلا إلى السوق مش في المسجد، يذهب إلى مكان اسمه الزوراء في الأسواق، مكان مرتفع كده، ويقف يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فالتجار يسمعوا، يبدأ التاجر اللي في إيديه بيع يخلصها ويقفل دكانه ويذهب للمسجد مبكرا. فكان من باب التنبيه، وده فعل خليفة راشد. فهل أنت يسر قبر خليفة راشد عشان ناخد بقولك ولا فعلك؟ الجواب لا. ده عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، وبنص كلام النبي أمرنا أن نتبع ما يأتي به من سنن، فدي سنة مش محدثة. نقول لك روح ذكر الناس فأصبحت وسيلة مش عبادة، إنما في صلاة الجمعة اللي بيحصل في عهدنا، واللي كان بيحضر في بيحصل في عهد عثمان، يطلع الخطيب في وقت الجمعة يأذن المؤذن ثم يخطب الخطيب بعد كده يقيم الصلاة، لكن ما فيش داخل المسجد يأذن مرتين، ما فيش الكلام ده، لم يحدث في عهد عثمان. فإذا اتخذها وسيلة لتنبيه التجار في الأسواق، وهذه من الوسائل وليست من العبادات. ما جعلوش أذانا في المسجد عشان يقول عبادة، لا، ده رجل يقف في السوق ينادي الصلاة جامعة، يعني يا جماعة انتبهوا قرب وقت الجمعة، فاللي إيده في إيده بيعتين ثلاثة يخلص ويقفل الدكان عشان الصلاة وبعد كده بيرجع يكمل وهكذا. فإذا نقول فارق بين البدعة وبين الوسيلة والمصلحة المرسلة، وفارق بين البدعة في أمر الدنيا، فأمر الدنيا فيها الحسن وفيها السيء. طيب إيه يا سيدي؟ يقول لك مش النبي قال في حديث الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. نقول صدق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال من سن، ما قالش من ابتدع. ثم السن ينقسم إلى قسمين: سن تشريع وسن تطبيق وتنفيذ. وسن التشريع لا يكون إلا لله ولرسوله، أما غير الله ورسوله يبقى حق سن التنفيذ والتطبيق، يعني لما ربنا يؤمر ينفذ، لما النبي يؤمر ينفذ، ادي معنى السنة الحسنة، يعني سنة غابت عن الناس فانا بحييها بين الناس، يبقى انا كده سنيت سنة ايه؟ حسنة، يعني احييت ما غاب من السنن، فانا بنفذ كلام النبي مش بخترع من عندياتي. دليل ذلك هات الحديث من بدايته، لان القوم للاسف لقلة علمهم يستدلون بأجزاء من بعض الأحاديث ولا يأتون بالكلام من أوله حتى يفهموا، وغالبهم يا إخوة قل أن يقرأ، وإن قرأ لا يفهم إلا من رحم ربي وعصى، واللي بيفهم بيتوب ويرجع. فنشوف الحديث من البداية، حديث الإمام مسلم هذا حديث رواه جرير بن عبد الله الباجلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول من بداية الحديث بقى: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم في وقت الصباح قبل الظهر، يعني وقت الضحى كنا عند النبي. قال: فدخل قوم مجتاب النمار متقلب السيوف، فلما رآهم النبي غضب، يعني جماعة كده دخلوا على النبي من شدة الفقر لا يجدون ثيابا تواري العورات، يلبسون الخيش الأجولة بتاعت الأرز والمكرونة دي، لابسين شويلة من شدة الفقر، متقلد السيوف، يعني كانوا في الجهاد. فالنبي رق لحالهم وغضب لشدة فقرهم، كيف لا يكون من المسلمين ما يرفع عنهم الحرج ويعطيهم ما يكفيهم؟ قال جرير: فغضب النبي فقام إلى بيته. لما غضب راح دخل بيت عائشة رضي الله عنها. قال: ثم عاد إلينا فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم للصلاة، ثم صلى بنا، يعني كانت صلاة إيش؟ الظهر. فلما فرغ من صلاته أقبل علينا وقال: تصدق رجل بديناره، وتصدق رجل بدرهمه، وتصدق رجل بطعامه، وتصدق رجل بمتاعه. أراد أن يدعوهم للصدقة، ولكن جاء بالأسلوب الخبري الذي يدل على التطبيق، يعني مفيش مفر، كلكم هتجيبوا اللي عندكم الآن، اللي عنده دنانير يروح يجيب الدنانير ويجي، اللي عنده دراهم يروح يجيب ويجي، اللي عنده طعام يجيبه، اللي عنده ملابس يروح يجيب. قال جرير: فقام رجل من القوم، يعني أحد الصحابة راح قام من المجلس لما سمع إيه النبي يدعو للصدقة، قال: فانصرف إلى بيته، ثم رجع يحمل صرة من المال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجز، يعني من كثرة المال مش قادر يشيل. قال: فوضعه أمام رسول الله، فإذا بالقوم جميعا قاموا من المجلس، من يأتي بمتاع، يعني اللي عنده الحف زيادة يجيبه، اللي عنده فرشة زيادة يجيبها، اللي عنده ملابس يجيبها، ومن يأتي بطعام، اللي عنده شوية دقيق في البيت يجيبهم، اللي عنده حتة لحمة يجيبها، وهكذا، ومن يأتي بمال، حتى رأيت كومتين من طعام ومال ومتاع أمام رسول الله، ونظرت إلى وجه النبي كأنه مذهبة، يعني من شدة فرح النبي بتطبيق الصحابة لقوله في الأمر بالصدقة فرح وسر وجهه واستضيء وجهه. قال: ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. فالحديث ده خاص بالصحابي اللي بدأ، لما سمع النبي بيأمر بالصدقة قام أول واحد هو راح جاب المال، فالصحابة لما رأوه قلدوه وقاموا جميعا يأتون بما عندهم، فهذا الرجل أخذ أجور الجميع لأنه كان أول من سن التطبيق لكلام النبي، مش التشريع اللي بيشرع هو النبي، إنما احنا دورنا ايه؟ سن التطبيق. وانا يمكن قربتها كذا مره بمثال، قلت مثلا في سنن كثيره جدا مهجوره بين المسلمين. يعني مثلا ابسط السنن المهجوره كان من هدي النبي عليه الصلاه وازكى التسليم اذا خرج من بيته ينظر الى السماء ويقول: اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل، او اضل او اضل، او اجهل او اجهل، او اظلم او اظلم. تقول ام سلمه: كان اذا خرج من بيته نظر الى السماء. هذه سنه غائبه عن المسلمين، قل من يفعلها. فلما يجي الشيخ سعد يقول لك الان كل ما تيجي تخرج من بيتك تروح ناظر للسماء وتقول: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او اذل او اذل، او اجهل او يجهل علي، او اظلم او اظلم، كل اللي هيطبق السنه دي يكون في ميزان حسنات مين؟ الشيخ سيد اللي ذكرك بيها واحياها بعد ان هجرت بين الناس. فالشيخ سيد عمل ايه؟ هل السنه اللي سنها تشريع ولا تطبيق لكلام النبي وفعل النبي؟ تطبيق لكلام النبي وفعل النبي، فدي اسمها سنه حسنه. فاللي يفعل ده مع السنن الغائبه عن الناس ويحييها بين الناس له اجور من يتبع. هكذا سنه السواك مثلا غابت وهجرت عند الكافرين، حتى من الملتزمين عود الاراك ده ورد في اكثر من 100 حديث في السنه الصحيحه، ومنها قال النبي عليه الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ومنها: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومنها: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. فيجي الشيخ سيد يذكرنا اروح اجيب سواك، ده بيورو يا محمد، طب بيورو سواك عود اراك كده خليه في جيبك تستاك بيه، تيجي تصلي تستاك، تتوضى تستاك، وهكذا. يبقى الشيخ سيد عمل ايه؟ احيا سنه هجرت بين الناس الا من رحم ربي. فهذا الاحياء للسنه اسمه سنه حسنه، سن التنفيذ والتطبيق. حاجه هجرت والنبي امر بها وحث عليها، فنروح نرجع الناس للجاده وهذه السنه المهجوره. فده المراد بمن سن في الاسلام سنه حسنه. مش تجيب لي فرقه موسيقيه في المسجد تقول لي بحتفل وتقول لي سنه حسنه، فين الحسن هنا؟ فين الحسن في عدم توقير المسجد؟ بل جعله كالمسرح والسينما والخمارات، اعد لي بالمعازف والموسيقى والطبل وفرقه موسيقيه، الان بقى فرق موسيقيه وما شاء الله ولابسين لبس الشهره والشغلانه، والشيخ قاعد بعمته يفقر ودول بيطبلوا ويغنوا ويمدحوا قمر سيدنا النبي، والقصيده دي كلها شركيات، والصلاه الناريه كلها شركيات، وينسبون للنبي ما هو حق لله وحده كتفريج الكروب ومش عارف ايه نسأل الله السلام. ويقول لك سنة، دي سنة دي ام بدعة ضلالة؟ دي بدعة ضلالة. وتجد النساء جنب الرجال عادي في المسجد عادي، ما هو مولد يا عبد الحفيظ، تقعد الست جنب الراجل عادي والشيخ قاعد والنساء ويسلم على النساء عادي، احتفال بقى، نسأل الله السلام. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة، السن ينقسم إلى قسمين: سن التشريع وسن التنفيذ والتطبيق. فسن التشريع لله ورسوله، أما سن التطبيق لنا نطبق ما أخبر به النبي وحث عليه النبي، فإن هجر بين الناس نعيد إحياءه بين المسلمين. فندخل في طيات الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن يا إخوة لابد أن ننبه على هذا الأمر. فالدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، فلا تأخذ دينك إلا من خلال الأدلة، إلا من خلال أقوال النبي وأفعال النبي وصفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام العبادة والتشريع. فانتبه لهذا، وهنفرق في أفعاله بين الجبليات والطبيعيات وبين التشريع. فالجبلة لا تؤمر أنت بالتأسي فيه، فإن فعلت لك أجر وإن تركت فلا حرج. يعني ايه الجبلة؟ كان مثلا جبلة بيأكل بيده اليمنى بأصابعه، طب انا هاكل بيدي اليمنى بس بملعقة، لا حرج، لان اكل بالاصابع جبلة وطابع، انا ما بعرفش اكل بصوابعي، تمام، فهاكل بالملعقة لا حرج. هاكل بالشوكة والسكينة، المهم تاكل باليمين، هاكل بالعصيان زي الجماعة الصينيين لا حرج، بس إذا كنت تعرف. يا أخي حاجة غريبة، أنا مش عارف بياكلوا الرز في العصاية، حاجة تجنن يا شيخ. المهم كل ميسر لما خلق له، هم اعتادوا على هذا. خلاص أنت تعرف كل لا حرج، كل بالشطاطة، شيل ليمون، اشرب العصير، لا حرج لا حرج في هذا كله. دي اسمها جبلة وطبع. مثلا من الجبلات ما أكل النبي على خوان قط، إنما كان ياكل على مائدة، كان ياكل على الأرض، دي جبلة، هو يستريح هكذا. إنما أنا ما أعرفش أكل على الأرض الآن، لازم على ترابيزة أو منضدة أو ترابيزة، لا حرج لا حرج أن تأكل على السفرة. ده بعضهم كان بيكسر ترابيزة السفرة لما التزم. ما أكل النبي، ده مجنون ده، ما أكل النبي على إخوان قط، روح قص يا ابني، هاتها لنا إحنا يا ابن الله، يديك بتكسرها ليه؟ مش عايز السفرة في البيت، هاتها لنا إحنا ناكل عليها. فده ذكرني بالوصف الحالي اللي قالوه قبل كده، بيوصف بعض المتشددين بغباء اللي ما عندهمش علم، اللي بياخدوا بظاهر بعض الامور دون فهم ولا يفرقون بين التشريع والجبله. فيقول لك ده جماعه من اياهم مروا على رجل بسيط، السلام عليكم، عليكم السلام. طبعا دي مش حقيقه، ده وصف حاله. اتفضلوا، دخلوا، راجل كريم وطيب، قال نعزمهم على الاكل. فراح قدم الطبلية الأول، زمان كان في طبلية بناكل عليها، مائدة صغيرة كده على الأرض من خشب، وراح يجيب الأكل، رجع لهم مكسرين الطبلية. إيه يا جماعة ده؟ قالوا له ما أكل النبي على خوان قط. ماشي، يعني كسرتوها؟ أي طيب. راح جاب الطعام في أطباق ومش عارف وملاعق وشوك وكذا، ودخل يكمل، جه لهم مكسرين مطبقين المعالق والشوك، أكل النبي بأصابعه. طيب كل ما يجيب حاجة يكسروها، هم كانوا راكبين موتوسيكلات وسركنينها بره البيت، سابهم بياكلوا وراح خرج مولع في كل الموتوسيكلات. هم ايه ده؟ قال لهم هو النبي ركب موتوسيكل؟ ما ركب النبي موتوسيكل انقهر. فده وصف حل بعضهم الجهل المركب ده. نقول له يا ابني فرق بين التشريع وبين الجبلة والطبع. مثلا النبي لم ياكل الضب جبلة وطبعا، خالد كل الضب على مئدة النبي، لأن النبي تركه جبلة، قال ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فنفرق في الأفعال بين الجبليات وبين التشريع. فعل التشريع أنت ملزم بالعمل، الجبلة لا، لا تلزم بفعله. كذلك في الترك، في ترك لوجود مانع، فإذا زال المانع يبقى الفعل سنة، وفي ترك لعدم وجود المانع وجود المقتضي ومع هذا ترك، يبقى الترك هو السنة، يبقى الفعل بدعة. وهكذا لابد أن تضبط هذه المسائل الشرعية، حتى إذا طبقت السنة طبقتها بفهم. فلازم يتعلم الطالب كيف يتعامل مع السنة، يبقى يفهم السنة بضوء القرآن الكريم. اثنين، لازم يكون عارف سبب ورود الحديث وصفة الحديث عشان يحسن التعامل مع السنة. لازم في أي باب يجمع جميع الروايات في الباب الواحد، ولا يحكم في مسألة إلا بعد أن يجمع جميع الروايات، وهكذا. إذن الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، شق فيه معرفة الغاية والآخر فيه معرفة الوسيلة لتحقيق تلك الغاية. وطبعا الركن الأول ده أعظم أركان الإسلام، به يكون المرء مسلما، فهو أعظم دعائم الإسلام، ولا يقبل إسلام أحد إلا بالنطق بالشهادتين. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث أيضا تعرض لإثارة الشبهات من الملحدين، من العلمانيين، ومن الجهلة من المسلمين، لعدم علمهم باللغة وقواعد اللغة. نقول قال أمرت أن أقاتل، أقاتل في اللغة العربية على وزن أفاعل، يعني هناك من يقاتلني وأمرت أن أقاتله، من الآخر يعني أقاتل من يقاتلني من الكفار، أمرني ربي بذلك أن أقاتل من يقاتلني. ولذلك في القرآن يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى الحديث يؤخذ في ضوء القرآن، في ضوء الآية. يبقى إذن معنى أقاتل يعني إيش؟ أفاعل، يعني هناك من يقاتلني وأنا مطالب برده وبمقاتلته. أدي واحد من حيث اللغة. قال أمرت أن أقاتل الناس، في اللغة العربية هذا يسمى العام المخصوص، لأن لفظة الناس عامة تشمل جميع الناس ولا لا؟ يبقى وفق الفهم الخاطئ يبقى كذلك يقاتل أصحابه، مش هم ناس ولا إيه؟ فهل قاتل النبي من آمن به؟ هل يقاتل المسلمين؟ أبدا. يبقى نخرج أهل الإيمان من الناس دي لأنها عامة، فنخرج منها المؤمنين. اثنين، أهل الذمة، هل قاتله النبي؟ أبدا، بل حذر من إيذائهم. قال من قتل ذميا، وفي رواية من آذى ذميا فأنا بريء منه يوم القيامة، وفي رواية فأنا حجيجه يوم القيامة، فأنا خصيمه يوم القيامة. يبقى نخرج كمان أهل الذمة من لفظة الناس دي، هم اليهود والنصارى المسلمين. بالعكس، جاوروا النبي وعاملهم النبي، وكان يعود مرضاهم، وكان يقدم الهدي، لا يذبح شاة، يقول لعائشة هلا أهديتم لجارنا اليهودي، وكان يعود مرضاهم ويتعامل معهم ويبيع ويشتري معهم، بل مات عليه الصلاة وأزكى التسليم ودرعه مرهون عند يهودي. يبقى نخرج من الناس دي إيه؟ أهل الذم. كذلك المعاهد اللي دخل بلادنا بعهد أمان تأشيرة، يعني النبي حذر من إذائه أو العدوان، فده كمان بنخرجه من الناس. فلم يبقى إلا صنف واحد، الكافر الحربي الظالم الجائر، هو ده اللي النبي أمد أن يقاتله. فتيجي لفظة الناس دي نقول من العام المخصوص، المقصود بها الكافر الحربي. فهمت حاجة يا محمد؟ فلا يفهم القرآن ولا تفهم السنة إلا من خلال لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلازم نرجع لقواعد اللغة في فهم النصوص. وهكذا بل وبالشهادتين يقبل الله تعالى العبادات والأعمال، بدونهما لا قبول. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اللي يموت على الكفر خلاص مخلد في النار باتفاق. وبالشهادتين تغفر الذنوب وترفع الدرجات، ويدخل العبد جنة رب البريات كما وردت النصوص بذلك. وطبعا الشهادتان لهما شروط سبعة حتى يقبلها الله من عبده، جمعها صاحب معاد القبول الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في أبيات، قال وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. في كتاب معارج القبول للإمام الحكمي رحمه الله تعالى. يبقى أنا عندي سبع شروط حتى يقبل الله منا كلمة التوحيد، وده يكون يوم القيامة. العلم، تكون على علم بما فيها من نفي وإثبات. كذلك اليقين، عندك يقين لا شك ولا تردد أن المعبود بحق هو الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. القبول، القبول لكل الأحكام الوردية في القرآن والسنة، ما يكونش عندك حرج في الأحكام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلمه تسليما. فلا بد من قبول تام، الانقياد، السمع والطاعه، يعني افعل ما امرني به الله وما امرني به النبي عليه الصلاه والسلام التسليم. قال فادري ما اقول، يعني تعلم وافهم. والصدق لابد ان تقولها صادقا لا كاذبا، لان المنافقون قالوها، لان المنافقين قالوها، لكن قالوها ايش؟ كاذبا. القلب كان مبطن الكفر، انما اللسان نطق بالشهادتين، فهذا نفاق وتلون. قال والاخلاص، لابد ان تكون مخلصا في قولها، تبتغي وجه ربك عز وجل. والمحبه، اي تحب ربك، تحب نبيك، تحب كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه شروطها السبعه التي لا تقبل يوم القيامه الا بها. بهذا القدر يا اخوه اكتفي في هذا اللقاء. احنا النهارده اتكلمنا فقط عن الركن الاول من اركان الاسلام وهو ركن الشهادتين، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل بقيه المباني والاركان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هنشوف اذا كان في اسئله عبر البث نجيبها، ثم نرجع ان شاء الله للحضور. اخونا عبد الرحيم يقول جزاك الله خيرا، امين. انا قصدت البارحه العمل بالسوبر ماركت الغذائيه مثل النيتو او الليدل، ربما يسمونه العمل المختلط، وهل صحيح اننا نخرج مقدار من المال؟ نعم، المحلات اللي الاصل فيها منتجات غذائيه والغالب مباح، اذا كان في نوع من الحرمه زي ما هو قال امبارح في باب للخمور، ان كنت مضطرا للعمل في مثل هذه الاماكن فده بنسميه العمل المختلط. ومعنى العمل المختلط لمن اضطر للعمل نقول له اشتغل وتصدق صدقة لتطهير المال مع البحث عن عمل آخر إن وجدت أترك. إنما أنت امبارح لما سألت قلت مول للمطاعم، يعني كلها مطاعم وبتبيع خمور، فقلت لك لا يجوز العمل فيها. إنما المحلات اللي هي زي السوبر ماركتات والكلام ده كله، الألمانية هنا اللي الأصل فيها الأصل الغالب كله مباح زي منتجات غذائية وخضروات وفواكه وما شابه ذلك ومعدات وملابس، لكن بيكون فيها جزء المحرم ده ولن تجد مكانا خاليا من ذلك، ودي عموم بلوى. فالمضطر للعمل يعمل ويتصدق بجزء من المال تطهيرا للجزء المحرم، ثم يبحث عن عمل بصدق فإن وجد ترك. أخونا أحمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، أمين. لدي سؤال، هل رئيس سوريا الجديد رئيس شرعي؟ اسأل أهل سوريا. وهل الخلافة هو أفضل حكم ينحكم به؟ الخلافة هتكون في آخر الزمان يا أحمد، بارك الله فيك. فأنت ماذا تقصد بحاكم شرعي؟ المتغلب حاكم ما دام تغلب، وده مش متغلب، ده كان بيدافع عن أرض انتهكت فيها الحرمات ونصرهم الله، كيف تقول حاكم شرعي غير شرعي؟ نعم اسمع له وأطع يا أحمد في المعروف. في أسئلة تانية أبا يونس؟